محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث تحت عنوان الفصل السابع المرتبط بالقبض والتسليم. إذن تحت هذا العنوان يراد أن يبحث عن بعض أحكام تسليم المبيع والثمن. الحكم الأول أشرنا إليه فيما سبق، وكان عبارة عن أنه بعد تمامية العقد يجب على هذا التسليم، البائع يسلم المبيع، وفي نفس الوقت المشتري يجب عليه تسليم الثمن، فكل واحد منهما يجب تسليم ما عنده إلى صاحب، هذا ذكرناه فيما سبق، لكن الكلام في التوجيه الفني. لذلك وقلنا بعض المدعيات هي بديهية وواضحة، وواضح بلي لما يتم العقد هذا يجب عليه التسليم وذاك يجب عليه التسليم، لكن النكتة الفنية، الصياغة الفنية لذلك ما هي؟ ذكرنا توجيهين لذلك. الأول الذي ذكرناه إنه بعد تمامية العقد هذا يملك ما عند صاحبه وذاك أيضا يملك بالعقد بعد مات ما عند صاحبه، فيجب في وقت واحد التسليم والتسلم، لأن المفروض ملكية كل واحد قد تحققت في آن تحققها للثاني بلا تقدم وتأخر، فيجب التسليم والتسلم في آن واحد بعد تمامية العقد مباشرة. أي مباشرة، لأن كل واحد ملك ما عند صاحبه فمن حقه أن يطالب به، وذاك أيضا من حقه أن يطالب به، فيتم التقابض في آن واحد. هذا الوجه الأول الذي ذكرنا، والتخريج يعني التخريج الفني. والتخريج الثاني الذي ذكرناه في هذا المجال هو أن التعاقد قد تم على ذلك بلا حيثية إدخال الملكية في الحساب، وأنها حصلت لكل طرف في آن حصولها للطرف الثاني. لا لا، بغض النظر عن هذا، أصلا حينما تعاقد على بيع هذا بذاك هم قد تعاقدا ضمنا على أنه أنا أسلم في الوقت الذي أنت تسلم وبالعكس، هذا تعاقد موجود مضمر لا يصرح به لوضوحه. هذا كله ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الآن نريد أن نبين الحكم الثاني. إذن محاضرتنا من الآن الحكم الثاني، إنما يلزم على كل طرف التسليم إذا لم يحصل تأخير في التسليم من قبل الطرف الثاني. أما إذا الطرف الثاني يؤخر لا يريد أن يدفع فورا، فأنا الأول لا يجب علي التسليم. ولماذا؟ هذا هم قلنا من الواضحات، هذا من الواضحات لكن الكلام في التخريج الفني لذلك. الوجه الأول أن يقال يتمسك بفكرة القصور في المقتضي، قصور مقتضي وجوب التسليم، فإن المقتضي لوجوب تسليم كل واحد منهما ما عنده لصاحبه هو الوجهان المتقدمان في الحكم الأول، وهذان الوجهان إنما يتمان إذا فرض أن كل واحد كان مستعدا للتسليم، أما إذا لم يكن أحدهما مستعدا لذلك يعني للتسليم فلا يأتي الوجهان المتقدمان لوجوب التسليم، ومعه يرجع إلى الأصل وهو يقتضي البراءة من وجوب التسليم. يعني لا أقل نشك عند عدم التسليم من ذاك الطرف، الوجهان السابقان لا يأتيان، وبالتالي نشك في وجوب التسليم على هذا الطرف، فمع الشك في وجوب التسليم عليه يجري أصل البراءة. إذن الخلاصة، الوجه الأول الذي تمسكنا به لعدم وجوب التسليم ما دام ذلك الطرف لا يستعد للتسليم القصور في المقتضي، فإن المقتضي لوجوب التسليم هو الوجهان السابقان في الحكم الأول، ومع فرض عدم استعداد أحدهما للتسليم فلا يأتي الوجهان السابقان، ومعه نشك في وجوب التسليم على الأقل، ونشك فيكون المرجع هو أصل البراءة. هذا بالنسبة لمن إلى التوجيه الأول. والتوجيه الثاني، نقول إن التعاقد بعدما تم على اشتراط التأخير، لأن فارضين أنهما اشترطا التأخير في أثناء العقد، بعد أن تم التعاقد على اشتراط التأخير فيكون التأخير في التسليم هو من مقتضى العقد وليس تخلفا عن مقتضاه. أكرر، هما في البداية اشترطا، لأن هذا الحكم الثاني هذا كان، إذا اشترط التأخير اشترطا التأخير في التسليم فلا يجب آنذاك التسليم والتسلم الفوري. قلنا هذا لوجهين، الوجه الأول قصور المقتضي في وجوب التسليم بعد اشتراط الحق في اشتراط التأخير، والوجه الثاني أنه التعاقد بعد أن تم على تأخير التسليم فيكون تأخير التسليم هو من مقتضى العقد ومن الوفاء بالعقد، ولا يكون التأخير آنذاك منافيا لمقتضى العقد وللوفاء به كلا بل هو مقتضى العقد إذ هما اشترطا التأخير في من في التسليم إما لأحدهما أو لكليهما هذا لا يؤثر. هذا كله بالنسبة إلى الحكم الثاني الذي ذكره قدس سره في عبارة المتن. الحكم الثالث لا يجوز لأي واحد منهما التأخير في التسليم إلا برضا صاحبه. هذا الحكم الثالث الذي ذكره في هذا الفصل في عبارة المتن. وفي توجيهه نقول أما عدم جواز التأخير من دون رضا الصاحب الطرف الثاني من دون رضاه، احنا كلامنا مع رضاه يجوز، بس هذا خلينا نبينه وذاك يتضح ان شاء الله. اما عدم جواز التأخير من دون رضا الطرف الآخر فذلك ما اشرنا اليه في الحكم الاول، حيث ذكرنا ان مقتضى العقد وجوب تسليم كل واحد منهما ما عنده لصاحبه، وذلك لوجهين ذكرنا. فإذا على هذا الأساس تتضح هنا النكتة في هذا الحكم الثالث الذي نشير إليه، وهو أنه لا يجوز لأي واحد، الحكم الثالث هذا كان التأخير من دون رضا الطرف الآخر. الوجه في ذلك ما أشرنا إليه في الحكم الأول، حيث ذكرنا على أنه مقتضى المعاقدة تسليم كل منهما ما عنده لصاحبه إذ ملكه بمجرد العقد، مضافا إلى أن التعاقد هو تم على التسليم والتسلم. فنفس ما ذكرنا في توجيه الحكم الأول هنا يأتي ونقول لا يجوز لأحدهم التأخير إلا برضا صاحبه. وأما أنه مع رضا صاحبه يجوز، هذا لا يجوز التأخير من دون رضا صاحبه، قلنا نكتة جديدة ما عدنا سواها، هي نكتة الحكم الأول من الأحكام الذي في هذا الفصل. وأما أنه مع رضا صاحبه يجوز التأخير في تسليم العوض إذا رضى، فذلك باعتبار أن المورد هو من الحق وليس من الحكم، أي من حقه كل طرف أن يطالب بما انتقل منه من صاحبه إليه، هذا حق له لا حكم غير قابل للإسقاط. والفرق بين الحق والحكم أن الحق قابل للإسقاط بينما الحكم غير قابل للإسقاط. الذكر يأخذ مثل حظ الأنثيين، هذا حكم له حق، هذا حكم، كل ما يقول أسقطته ما يفيد، حكم شرعي هذا. الفارق بين الحكم والحق أن الحق قابل للإسقاط بينما الحكم ليس بقابل للإسقاط. وفي مقامنا نقول عدم جواز التأخير هو حق لكل طرف، فحق كل طرف ألا يؤخر الطرف الآخر عليه تسليم العوض. فإذا فرضنا أن أحد الطرفين رضي قال بوي أنا أرضي أنا أسلمك لكن أنت مو لازم تسلمني وشكوا بيها رحم الله والديك، هذا حق ولا مانع من إسقاط هذا الحق. فإذا يجوز التأخير مع رضا الطرف الآخر. إذن بينا قضيتين، قضية الأولى لا يجوز التأخير في دفع العوض من دون رضا الطرف، قلنا الوجه في ذلك واضح كما تقدم في الحكم الأول. وأما جواز ذلك مع رضا الطرف الآخر فباعتبار أن ذلك مورد للحق دون المصداق للحق دون الحكم، وفي باب الحق يمكن للطرف أن يتنازل عن حقه. زه هذا همات الحكم الثالث. الحكم الرابع من الأحكام التي يشتمل عليها هذا المتن الذي بأيدينا، يجبران معا على الامتناع. يعني إذا فرض أن هذا الطرف امتنع عن التسليم والثاني امتنع عن التسليم أيضا، هنا يجبران على التسليم، وطبيعي لا بد من الالتفات إلى هذه القضية. إنما يجبران على التسليم فيما إذا فرض أن كل واحد كان يريد التسليم ولكن يخاف من يخاف من صاحبه، خاف أنا أسلمه هو بعدين ماذا ما يسلم. أما إذا فرض أنهما تنازلا عن التسليم الآن، قال أبوي أخو إحنا تبايعنا الآن لكن التسليم والتسلم خليش وقت يوم الجمعة يوم مبارك خليه إلى يوم الجمعة، اثنيناتهم رضوا بهذا الشيء، هنا لا يجبران عليهما على التسليم والتسلم. خب التراضي منهما على التأخير هذا ما بي محذور. إذن حينما نقول يجبران على التسليم والتسلم فيما إذا كان كل واحد منهما يريد ذلك، يعني يريد التسليم أو التسلم ولكنه يتخوف من صاحبه، يعني يخاف أنه أنا أسلم هو لا يسلم أو بالعكس، إذن في هذه الحالة فيما إذا كان يحذران كل واحد كان يحذر من صاحبه ألا يسلم ما عنده، هنا يجبران على التسليم والتسلم، يعني الحاكم الشرعي يجبرهما معا على هذا يسلم في نفس الوقت الذي ذاك يسلم، فيصير التسليم ومن هذا الطرف مقارنا لزمان التسليم في ذلك الطرف. إذن حينما نقول يجبران على التسليم والتسلم ليس المقصود ذلك في جميع الحالات، وإنما في حالة ما إذا أراد ذلك ولكن كان كل واحد يتخوف من صاحبه. أما إذا لم يريد ذلك قالوا سماكو داعي للعجلة في التسليم والتسلم خليه فرد يوم يومين بالتراضي منهما، فلا يجبران آنذاك عليهما على التسليم والتسلم. هذا بالنسبة إلى الحكم المذكور، ومن خلال هذا الذي ذكرناه يتضح التأمل فيما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في رقم التسلسل من التنقيح، رقم التسلسل 40 صفحة 291. قال ما نصه: الصحيح في المقام عدم وجوب التسليم ابتداء على كل منهما، فلا هذا يجب عليه التسليم ولا ذاك، لاشتراط كل منهما بتسليم الآخر. وهو غير حاصل، هذا ما أفاده قدس سره. ونحن نقول ينبغي التفصيل، بينما إذا لم يريد ذلك لتنازل من كل واحد منهما لسبب وآخر، قال هسه ما نريد التسليم والتسلم، خليه بعد كم يوم. هسه ليش؟ هسه شنو شغل الساعة مو زينة الآن؟ مثلا أكو ذولا بعضهم عندهم يكون الوقت مناسب وإلى آخره. في هذه الحالة صحيح لا يجبر، أما إذا فرض أن كل واحد يريد أن يستلم ويسلم لكن يخاف من صاحبه، في مثل هذه الحالة لا معنى لما أفاده قدس سره من أنه لا يجبران على التسليم والتسلم. هذا يتم في إحدى الحالتين وليس في كلتيهما، يتم ما أفاده إذا لم يريد التسليم والتسلم لرضا منهما. أما إذا كان يريدان ذلك ولكن يتخوف أحدهما من صاحبه، فلا بد حينئذ من إجبارهما، الحاكم الشرعي يجبرهما على ذلك، على التسليم والتسلم. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.